لي ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فنعيد المسألة الأخيرة التي مرت معنا بالأمس، وهي قول المؤلف رحمه الله: وإن قال له عندي ألف وديعة ثم قال قبضها أو تلفت قبل ذلك أو ظننتها باقية ثم علمت تلفها، صدق بيمينه ولا ضمان. يعني إذا أقر بالوديعة، إذا أقر بألف ثم قال وديعة، إذا أقر بها ثم قال وديعة فإنه يقبل. لكن المعروف عند الفقهاء أن الشخص إذا أقر بمال لشخص ثم ادعى ما يسقطه فإنه لا يقبل. إذا قال له علي ألف ثم قال دفعتها إليه، أو قال زيوف زيفة أو ما شابه ذلك، أو ألف مقابل أجرة البيت أو ما شابه ذلك، فإنه لا يقبل. إذا أقر بشيء ثم ادعى ما يسقطه فإنه لا يقبل. لكن هنا إذا قال لا له عندي ألف، يعني ما قال إني يعني يطلبني ألف، لا، خبر الآن يخبر عن الوديعة، هذا ليس إقرارا بمال، هذا خبر له عندي وديعة. لكن نقدم كلمة ألف على وديعة، هذا ليس إقرارا. الآن هذا إقرار بالوديعة وليس إقرارا بمال. فقال له عندي ألف وديعة، ما قال له علي، فقال له عندي. كل من سمع هذا الكلام فإنه يفهم منه أنه عنده وديعة وليس عليه. لو قال له علي ألف ثم قال وديعة أو رددتها أو زيوف أو كذا فإنه لا يقبل. لماذا؟ لأنه أقر، ومن أقر بشيء لزمه ثم يدعي ما يبطله، هل يقبل الدعوة؟ تقبل الدعوة؟ لا، إلا ببينة. ولذلك ينبغي للشخص أن ينتبه، إذا كان مثلا شخص مثلا يطلبك مثلا مبلغ وقد أديته وأنكر الأداء وليس عنده إثبات بالدين، يطلبك 10,000 ودفعت إليه وأنكر أنك قضيته، ثم جاء ثم رفع دعوة اشتكاك عند القاضي وقال يا شيخ أنا سلفت 1,000 ريال ما ردها لي، فأنت تحذر. إذا قلت نعم سلفني 1,000 ولكني رددتها إليه وأنكر الرد، وش يصير؟ تلزمك 1,000. ابن يمين، لكن يمكن يحلف، الإنسان ما في خير ويحلف، لكن يقول ما عندي له شيء. واضح؟ لا، هو صورة المسألة الآن مثل ما قلنا، خلينا نكملها. شخص قال لشخص أقرضك 10,000 بدون شهود ولا شيء، ثم جاءك بعد مدة قال عطني 10، قد تفضل هذه 10، ثم هو نسي أو كذب وجاء وقال عطني 10، قلت يا أخي قضيتك 10، قال أبدا ما قضيتني، سأشتكيك على القاضي، ذهب واشتكاك على القاضي وحضرت عند القاضي، قال الشيخ أنا سلفت 10 ما ردها لي، في ذمته لي 10. هذا إنسان يعني ما عنده علم بمسألة القرار وكذا، وعلى نيته قال صحيح سلفني 10 لكني رددتها، فأنكر الرد، قال أبدا يكذب، ما رد عليه شيء. وش يحكم القاضي الآن؟ يحكم عليه بال10، لأنه قد سلفني 10 اعترف، يعني في ذمتي له 10 اعترف بها، ثم يدعي الرد، يقول رددتها، يقول القاضي عندك بينة أنك رددتها، إذا قال لا يقول للثاني احلف أنه ما قضاك، فإن حلف حكم عليه بال10. طيب كيف يفتدي؟ كيف يفتدي من هذه الدعوة؟ يقول ما له عندي شيء، صحيح هذا ولا لا؟ صحيح، ما له عندي شيء، ولا يلزم بأنه أقرضه ولا ما أقرضه، لأن القاضي ما يهم أنه أقرضه ولا لا. يقول أنت الآن في ذمتك 10، يقول لا ما في ذمتي له شيء، احلف. من الذي يحلف؟ المدة عليه الآن، أنه هو المنكر، المدة عليه هو المنكر، يقول له احلف ما في ذمتي، سهل يحلف لأنه صادق أنه قضاه 10 وليس له شيء، فيحلف وتنتهي القضية. إذن هذه في باب الإقرار، أنه من أقر بشيء ثم ادعى ما يبطله فإنه يقبل إقراره ولا تقبل دعواه إلا ببينة. لكن هنا يقول عندي 1000 وديعة، هذا الآن ليس بإقرار، ما قال له علي، قال عندي. هذا الآن من أول الكلام يتضح منه أنه ليس في ذمته شيء دين حق، لكنه له عندي. سواء قال 1000 وديعة أو قال له عندي وديعة أو له عندي سيارة، هذا ليس بإقرار، ليس إقرارا، هذا الآن خبر يخبر عن الوديعة. طيب ثم قال قبضها، هل يحكم عليه الآن؟ وذاك يقول يكذب، ما أقبضني، الآن أقر أنه عنده وديعة ولم يقبضني وأنا أنكر الإقباض، هل يقبل قول صاحب الوديعة ولا يقبل قول المودع؟ لا انتبه، بس لا انتبه، تعال شوي، هذا يختلف الآن. الصوت المسألة قال له عندي 1000 وديعة، ثم قال لكنه قبضها، قد رددتها عليه وأنكر القبض، هل يحكم عليه بال1000؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن المودع يقبل قوله لأنه أمين باليمين، يقبل قوله باليمين. هذا الفرق بين الإقرار بالحق وبين الخبر عن الوديعة. فإذا قال له عندي وديعة، هذا الآن ليس إقرارا بدين، هذا إقرار بالوديعة، يعني ثبتت الوديعة الآن. صحيح ثبت الوديعة لكنه أمين الآن، أمين. فإذا قال رددتها إليه فإنه يقبل. قال قبضها أو ادعى التلف، تلفت قبل ذلك، هل يغرم؟ لا، يعني كما تقدم لا يغرم إلا إذا، لا يضمن إلا إذا تعدى وفرط، أو ظننتها باقية ثم علمت تلفها، كذلك يقبل لأنه أمين. قال صدق بيمينه ولا ضمان، لأنه إذا ثبتت الوديعة ثبتت أحكامها، ومن أحكامها قبول قول المودع لأنه أمين. ثم ننتقل لباب إحياء الأموات، لأن ما بعد هذا شرح بالأمس. إيه، لأنه ما اعترف بدين عليه. شوف المسألة الثانية، وإن قال قبضت منه 1000 وديعة، فقال المقر له بل قبضها مني غصبا، هذا الآن غير، ما قال له عندي وديعة، قال قبضت منه 1000، قبضت منه 1000. القبض هذا يحتمل أنه قبضها دينا، ويحتمل أنه وديعة أو غصب، لما اعترف الآن بأن عنده حق، عليه حق، قبضت منه 1000، ثم قال وديعة، وذاك يقول لا غصبا، من الذي يقبل قوله؟ المالك. لماذا؟ لأن الأصل احترام مال الغير، وهو يدعي الآن أنه وديعة بعد أن اعترف بالقبض. يعني هذا يدل على دقة الفقهاء. على كل حال الأمر يعني في سعة، ويرجع فيه إلى القرائن وكذا. بعض الناس ما يفرق بين قبضت منه 1000 وديعة، أو قبضت منه وديعة، أو له عندي وديعة. يعني قل من الناس من ينتبه لهذه الفروق الدقيقة. فالقاضي إذا عرف من ظاهر الحال هذا أمين صادق معروف بالصدق، ولما قيل له قال لا أنا ما قصدي، أنا قصدي أنه عنده عندي وديعة له، فيعني يوم انظر في قرائن الأحوال، لأن الدقة هذه صعبة. وتجد الحين طلبة العلم أشكلت علينا بالأمس المسألة هذه مع هذه، فكيف بعامة الناس؟ يعني يندر أحد من العامة أنه يفرق من له عندي وديعة ولا قبضت منه، يعني شيء دقيقة، لكن ينظر فيها قرآن الأحوال. لأنه من اعترف بأن عليه حق، يعني هذه القاعدة عند الفقهاء، من اعترف أن عليه حقا ثم ادعى ما يسقطه من وديعة، أو أنه يقول والله أجرة البيت اللي أنا مستأجر منه أو قضيته حقه، هذا ما يقبل، لأنه الآن يدعي ما يسقط الحق، يحتاج إلى بينة. لكن الصورة الأولى ما اعترف بحق عليه أصلا، قال له عندي وديعة بس، ما قال علي أو قبضت منه أو أخذت منه، لا، يقول له عندي خبر محض عن الوديعة. هذا الفرق بين الأمرين. لكن إذا كان إنسان عاميا جاهلا وهو معروف بالصدق والأمانة ولكنه ما يفرق بين هذه الفردة، ثم قال لا أنا قصدي قبضت منه وديعة، يعني أخذت وديعة، أعطاني السيارة وقبضتها منه وديعة، ظاهر أنه يعني يعمل بالقرائن. وفي عندنا أصل في العمل بالقرائن، ما هو؟ في دليل قصة يوسف، وعندنا قصة سليمان عليه السلام لما قال ائتوني بالسكين شقوا بينكما، فالقرائن يعمل بها. أنه قد يكون الإنسان ما يفصح بحجته، يكون ما عنده يعني معرفة بطريقة الخصومة وكذا، ولكن يغلب على الظن أنه صادق بالقرائن. فإذا كان في قرائن يعمل بها، يعني من القرائن أن يكون صح المودع إنسان معروف بالصدق والأمانة والصلاح والخير، والمودع المدعي معروف بالخيانة يظهر عليها الفسق وكذا، له سوابق ومعروف بالكذب والخداع وكذا، فيظهر أن هذا صادق وهذا كاذب، فيبعد أن يكون هذا خائنا وهو يظهر عليه الصلاح، وهذا يكون صادقا وهو معروف بالخيانة. مثل هذه الأمور يعمل بها. حتى طيب الثاني لو قال له عندي 1000 وديعة وذاك قال لا ليست وديعة، لك ما يقدر ينكر، نقول له عندي وديعة، كيف يقول لا ما عنده، لا أنا ميب وديعة، ما يقدر، إنه ما قال له عندي شيء، قال له عندي وديعة، منه قال فيه وديعة عندي، فهو من الأصل أنه اعترف بالوديعة، فما يقدر يقلب عليه ويقول لا ليست وديعة، لأنه أخبر بالوديعة. هذا اللي يظهر من ظاهر السيرة. إذا ادعى الرد إلى المالك قبل قوله. إذا قال عندي وديعة وردتها، هي نفس مسألة، قال عندي 1000 وديعة ثم قال قبضها، يعني المالك قبضها يعني رددتها إليه، سواء رد إليه ولا قبضها جاء وخذها بنفسه بدون إذن المودع، إذا ادعى أنها وصلت إلى صاحبها بري ذمته، لأنه الآن صار مودع، الآن هو مودع، فيقبل قوله في الرد، يقبل قوله في التلف. إذا قال علي، قال له علي 1000 ريال مثلا، ثم قال لكنها وديعة، خدت وديعة، يقبل ولا ما يقبل؟ ما يقبل، لأن كلمة وديعة الآن تسقط 1000، ادعى ما يسقطه. ذلك في باب الإقرار يقول ومن أقر بحق ثم ادعى ما يسقطه لم يقبل إلا ببينة، ادعى ما يسقطه، قال له علي 1000 لكنها وديعة، أو لكنني رددتها إليه، ما يقبل، يؤخذ بإقراره ويطالب بالبينة بالجزء الثاني. إنه أمانة، قال له عندي وديعة، صار الآن أمين، ليس غاصبا، يعني ما يتهم، من الأصل اعترف بوديعة فقط، ثم ادعى الرد يقبل منه. ثم قال باب إحياء الموات وهي الأرض الخراب والدارسة التي لم يجري عليها ملك لأحد ولم يوجد فيها أثر عمارة فتملك بالإحياء. قال في المغني بغير خلاف نعلمه بين القائلين بالإحياء. إحياء الموات يعرف ثم عرف الموات هي الأرض التي لم يسبق لها ملك، يعني أرض ما ملكها أحد، لم يجري عليها ملك لأحد ولم يوجد فيها أثر عمارة، يعني الأراضي التي ليس فيها عمارة وليس فيها زراعة، أراضي قاحلة ليس فيها بئر وليس فيها شجر وليس فيها بيت ولا يعرف أن أحدا ملكها من قبل، هذه تملك بالإحياء. قال بغير خلاف نعلم بين القائلين بالإحياء لصحة الحديث، سيأتي حديث الدال على أن من أحيا شيء أرضا ميتة فهي له. قال أو وجد فيها أثر ملك أو عمارة كالخرب التي ذهبت أنهارها واندرست آثارها ولم يعلم لها مالك، يعني إذا خربت بيوت خربت ومزارع خربت واندرست والبئر اندفنت ولم يعلم لها مالك فهي كالتي لم تملك، يعني هذه ما لها مالك. صحيح كانت مزرعة في قديم الزمان قبل 100 سنة أو 200 سنة، لكن الآن البئر اندفنت والأشجار ماتت فيها آثار لكنها ميتة مندرسة ولا يعلم لها مالك، لكن لو كان لها مالك خلاص فمالكها أحق بها وليس لأحد أن يحييها، لكن هذه ما لها مالك. يعني قد يزرعه ناس في قديم الزمان في قبل 100 سنة أو 200 سنة ما يهتمون بالأراضي، لأن الأراضي ما لها ذاك القيمة، ولا سيما بعيدة عن العمران ما لها ذاك القيمة، زرعها ناس في مدة في فترة من الزمن ثم انقرضوا وذهبوا تركوها، نقلوا عن هذا المكان وذهبوا إلى بلدان أخرى وتركوا، هاجروا هذه المزرعة واندرست ولم يملكوها، ما فيها صك ولا ملك، فهذه كالتي لم تملك. قال كأثار الروم وساكن ثمود ملكت بالإحياء لأنها في دار الإسلام فتملك اللقطة. مساكن ثمود، هل مساكن ثمود تملك بالإحياء ولا لا؟ يعني هذا تمثيل، لكن أراد نفس ديار ثمود فإنها لا تملك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تدخل مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين، حذرا أن يصيبكم أو حذرا أن يصيبكم مثل ما أصابهم، متفق عليه. فنهى عليه الصلاة والسلام عن الدخول إلا حال البكاء والاعتبار، فكيف تملك تحيا وتملك؟ فلا يجوز الدخول أصلا إلا على سبيل العبرة، يدخل يعتبر ويخرج ولا يطيل. وروى سعيد في السنن عن طاووس مرفوعا عدي الأرض لله ورسوله ثم هي لكم بعد، هذا مرسل ضعيف، هذا مرسل طاووس فهو مرسل ضعيف، لأن يعني المرسيل ضعيفة. وراه أبو عبيد في الأموال وقال عادي الأرض، إيش معنى عادي الأرض؟ العادي يعني منسوب إلى عاد، يعني القديم، وليس المراد نفس القبيلة عاد أنه ملك لعاد لا، لكن عاد من أقدم القبائل وهم بعد قوم نوح، فالشيء القديم يقال عادي نسبة العاد لأنهم من أقدم القبائل الذين وجدوا على الأرض، وليس بشرط أنه منسوب لهم أنه ملك لهم كان، يعني ملك سابق لا، أي شيء قديم يقال هذا عادي. عادي الأرض التي بها مساكن في آباد الدهر فانقرضوا، نسبهم إلى عاد لأنهم مع تقدمهم ذو قوة وآثار كثيرة فنسب كل أثر قديم إليهم، فمن أحيا شيئا من ذلك ولو كان ذميا ملكه لعموم الخبر، ولأنه من أهل دار الإسلام فملك بالإحياء كتملك مباحاتها من حشيش وحطب وغيرها. المسلم لا إشكال أنه إذا أحيا ملك، إذا أحيا أرضا ليست لأحد فإنه يملك. والأرض التي تملك كما تقدمت لم يسبق لها ملك ولا تكون أيضا فيها اختصاص، فإذا كانت مختصة فإنها لا تملك. التي لا تملك هي المملوكة ما كان لملك معصوم أو فيها اختصاص، يعني مين ليست مملوكة لكنها مختصة. مثل إيش؟ اللي فيها اختصاص وليس فيها ملك، قالوا مثل أفلية الدور. ما المراد بالفناء؟ دائما يرد في كلام الفقهاء فناء الدار وكذا، ما المراد بفناء الدار؟ هما أمام البيت دون الطريق، دون الطريق يعني يكون فيه فراغ أرض فضاء قبل الطريق أمام هذا البيت. هذا الآن ليس ملكا لصاحب البيت ولكنه أحق به، لأنه قد يضع فيه أشياء، يضع فيه قمامة، يضع فيه يحفر فيه بئرا ونحو ذلك، هذا يسمى فهو مختص به وأحق به، لا يملكه لكن ليس لأحد أن يحييه. هذا في القديم، لكن الآن ذهبت هذه الأفلية، صار الآن بيوت على الطرقات العامة، ومعلوم أن الطريق ملك للجميع ولا يحيى. فالأفنية الآن قد يعني انقرضت من قديم، وليس فيه إلا البيوت والشوارع وليس فيها أفنية في واقعنا الآن. معلوم قد يكون بعض القرى مثلا أو بعض الدول وكذا قد يوجد، لكن عندنا قد انقرض من قديم، الأفنية لا توجد الآن، في إلا بيوت والشوارع أمامها. مثال آخر للمختص، قالوا مثل الأودية، بطون الأودية هل تحيا؟ ها؟ لا، لأن مجاري الماء الذي ينتفع به الجميع، فالإحياء هذا يحول بين الناس وبين انتفاع بالأودية، لأن يحتاجون إلى الماء يمشي فيغذي المزارع والأراضي، فإذا أحياه شخص حال بين الناس وبين الماء. مثال آخر مثل المرعى، الناس لهم مرعى قريب من البلد يرعون أغنامهم يحتاجون إليه في الرعي، فليس أحدا يحييه. كذلك المحتطب، مكان يحتطبون منه، ملقى الكناسة، كل هذه أيضا الكناسة في القديم، فمثل هذه يسمونها مختص، يعني أهل البلد يختصون به، لا يملكونه لكنهم أحق به، وإحياؤه فيه ضرر عليهم فلا يحل لأحد أن يحييه. لو جاء أحد يحيي وادي منع، يحيي مكان الاحتطاب يمنع، مكان الرعي يمنع. على كل حال هذه الأمور تختلف من بلد إلى آخر، من زمن إلى آخر، على حسب حاجة الناس، ويرجع فيها عند الاختلاف لولي الأمر كما سيأتي. فمن أحيا شيئا من ذلك، ذلك يعني ما ليس مملوكا وليس مختصا ولو كان ذميا، هذه مسألة، هذه إشارة خلاف، ولو كان ذميا. أولا من هو الذمي؟ من هو الذمي؟ يعني عندنا ذمي وعندنا معاهد وعندنا إيش؟ مستأمن وإيش؟ وحربي. الكفار أربعة أنواع، هذا يخرجون على الأنواع الأربعة، ذمي ومستأمن ومعاهد وحربي. من هو الذمي؟ أي هو من أقر على دينه في بلاد المسلمين مقابل الجزية، هذا الذمي، صاحب ذمة وهي العهد. الذمة عهد خاص، حماية إقرار وحماية مقابل الجزية، هذا يسمى ذمي وله أحكام معروفة. الثاني المستأمن، هو الذي يدخل بلاد المسلمين بأمان خاص، يعني ما يسكن، يدخل لحاجة بأمان معين، يعطى أمان يوم يومين أسبوع شهر، هو حربي في الأصل، لولا الأمان لقتل، لكنه يدخل بأمان، فيجب يعني الوفاء له حتى يخرج. دليله من سورة التوبة، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. والحديث معروف، أجرنا من أجرت يا أم هانئ، المسلمون ذمته يد المسلمون تذكار دماؤهم يجير عليهم أدناهم، هذا المستعمل. الثاني الثالث المعاهد. المعاهد من هو؟ الذي بين دولته وإمامه وبين إمام المسلمين عهد، في عهد على عدم القتال، هذا يسمى المعاهد، يكون بين الدول، بين إمام المسلمين وبين رئيس الكفار يكون فيها عهد على عدم القتال، فيذهب المسلمون إلى تلك الدولة ولا يعتدى عليهم، ويأتي الكفار إلى بلاد المسلمين ولا يعتدى عليهم. هذا مثل إيش الآن؟ يعني هذا حال الناس، هذا حال الناس الآن، أنه صار فيه معاهدات بين الدول على عدم القتال وعدم الاعتداء، فالمسلمون يذهبون إلى الغرب وإلى أمريكا وغيرها من دول الكفار، والكفار يأتون إلى بلاد المسلمين ولا يعتدي أحد على أحد. هؤلاء معاهدون، وما عدا الثلاثة فهو حربي، حلال الدم والمال، ما عدا الثلاثة فهو حربي، يقتل في أي مكان. إذا انسلخ الأشهر الحرم، الأشهر الحرم في سورة التوبة ليست هي أشهر الحرم معروفة والتي هي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب، لا، العلماء فسروا الأشهر الحرم بماذا؟ بالأربعة التي أعطاها الله تعالى الكفار، فسيروا في الأرض أربعة أشهر، يعني يحرم قتلهم في هذه الأربعة. بعد فتح مكة قال تعالى فسيروا في الأرض أربعة أشهر، ثم قال فإذا انسلخ الأشهر الحرم، يعني هذه الأربعة أشهر الإمهال، فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلا فإخوانكم في الدين، ولا فخلوا سبيلهم من الله غفور رحيم. فهذه هي الأشهر الحرم على قول الصحيح. فإذا ما عدا هؤلاء الثلاثة فإنه يدخل في هذه الآية، محارب حربي حلال الدم والمال. إذا الذمي الذي أقر في بلاد المسلمين لو أحيا أرضا هل يملك أم لا؟ في ثلاثة أقوال، من العلماء يقول إنه يملك كما سمعنا الآن في كلام مؤلف، قالوا لأن الحديث عام، من أحيا أرضا ميتة فهي له، من هذا من صيغ العموم، هذه من صيغ العموم، إذن يشمل كل من يقر في هذه الأرض، لا فرق بين هذا، ما دام من الذمي يقر وصار من يعني أهل البلد شرعا، يعني مقر شرعا، فيدخل معهم في هذا، لأنه مقر الآن ويبقى شرعا، ولا يجوز أن يعتدى عليه لأنه مقر بدفع الجزية، فإن صار من ضمن يعني أهل البلد، فما الذي أخرجه من العموم؟ مدام أنه يقر يسكن فلا بأس أن يتملك يدخل في العموم. ومنهم من قال إنه لا يملك، وهذا مشهور من المذهب كما ذكروا في بعض كتب المذهب، المشهور من المذهب أنه لا يملك، أن الذمي لا يملك. لماذا؟ قالوا لأنه يقر بالجزية، وإلا الأصل أنه كافر وحلال دم المال، لكنه يقر على ما في يده، يقر على ما في يده من بيت ومن معابد كنيسة أو بيعة وكذا، ولا يحدثون بيعا ولا يتملكون، لئلا يطغى الخبيث على الطيب فيكاثر المسلمين، لأن الأرض لله ورسوله، كما قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين لما أراد أن يجلي اليهود قال اعلموا أن الأرض لله ولرسوله وإني أريد أن أجليكم من هذه الأرض. فالأصل الأرض لله ورسوله، يورثها من يشاء من عباده ممن يقيم دينه جل وعلا، الذين إن مكناهم في الأرض يقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، فهذا يقر بأضيق الأحوال وعلى شروط معينة، ولا يمكن لئلا يكثر تملكهم في بلاد المسلمين ويكاثر المسلمين ويبدون يشترون ويحيون حتى يكثروا ويكون لهم شوكة صولة، ف فربما أنهم يحاربون فيما بعد فيضيق عليهم ما أمكن وغير مكنون من التملك. هذا يعني قولان متقابلان. في قول ثالث أنه يملك إلا في جزيرة العرب، أنه يملك إلا في جزيرة العرب لأنه لا يقر في جزيرة العرب، لكن لو قدر أنه أقر مثلا، لو قدر أنه أقر في جزيرة العرب فإنه لا يملك بالإحياء، لأن الأصل أنه لا يقر كما في الحديث الصحيح أخرج المشركين من جزيرة العرب. وعلى كل حال الأقوال متقاربة ويرجع فيه إلى رأي الإمام، والأحوط والأولى ألا يمكن من التملك، لأن الإحياء يحصل به تملك كثير، إنسان يحفر بئرا ويملك أرضا كبيرة مزرعة فيكثر ماله ويكثر كذا يعني حلاله وأولاده كذا، فيفضي إلى أن يكثر وتقوى شوكتهم. لكن بخلاف ما لو أحيا بيتا هو بحاجة إليها، يعني ملك أرضا صور صورا وبنى بيتا من لحاجة للسكنة، هذا ربما يتسامح فيه، قال هذا بيت لحاجته، بيت واحد على قدر حاجته، وهو مقر يسكن في بلاد المسلمين مقابل الجزية، ربما أنه يغتبر الشيء اليسير ولا يمكن من الإحياء الكثير كالمزارع ونحوها. ولو كان ذميا ملكه لعموم الخبر اللي هو من أحيا أرضا، ولأنه من أهل دار الإسلام فملك بالإحياء كتملك مباحاتها من حشيش وحطب وغيرها. يعني هذا هو تعليل هذا القول. قال أو بلا إذن الإمام ملكه، يعني فمن أحيا شيئا من ذلك ولو كان ذميا أو بلا إذن الإمام ملكه. هذا أيضا شرط مختلف فيه، هل يشترط إذن الإمام أنه لا يملك إلا بإذن الإمام أم لا، في خلاف. والقول الراجح الوسط، وقال الأصل أنه لا يشترط إذن الإمام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعلقه على إذن الإمام، وإنما أطلق من أحيا أرضا ميتة فهي له، ولم يعلقه بإذن الإمام. فنقول الأصل أنه يملك إلا إذا منع الإمام من الإحياء إلا بإذن، فما هو الواقع اليوم. فإذا منع الإمام وجب السمع والطاعة، لأن هذا ليس يعني ليس أمرا بمعصية، ولا سيما إذا كان هذا من أجل تنظيم الناس لئلا يعتدي أحد على أرض مملوكة فيحييها. فمن أراد أن يحيي أرضا فإنه يتقدم بطلب إلى الجهات المختصة التي وكلها الإمام بهذا الأمر، فينظر إذا كان له أحد عليه له ملك سابق، فيه ملك سابق أو اختصاص للبلد، فإنه يمنع من إحيائه. وإذا كان ليس فيه هذا ولا هذا فلا يجوز الإمام أن يمنع. ويقول إذا كان هذا من أجل التنظيم ولأجل لا تحصل مشاكل، أن يأتي شخص يحيي أرضا ثم يكون لها ملاك سابقون وتحصل مشاكل وخصومات على الأراضي قد تؤدي إلى القتال، فإن هذا النظام يكون طيبا من أجل كف الشجار ويعني حسم النزاع بين الناس. إذا خلاصة هنا نقول أنه إذا منع الإمام فلا بد من الاستئذان، وإذا لم يمنع فالأصل جواز التملك، لأنه ليس هناك دليل يدل على شرط أو اشتراط إذن الإمام. قال لحديث فمن أحيا شيئا من ذلك ولو كان ذميا أو بلا إذن الإمام ملكه كأخذ المباح، لحديث جابر رضي الله عنه مرفوعا من أحيا أرضا ميتة فهي له، صححه الترمذي. وعن سعيد بن زيد رضي الله عنه مرفوعا من أحيا أرضا ميتة فهي له وليس لعرق ظالم حق، حسنه الترمذي. وروى مالك وابو داود عن عائشة مثله. قال ابن عبد البر وهو مسند صحيح متلقى بالقبول عند فقهاء المدينة وغيرهم. قال في المغني وعامة فقهاء الأمصار على أن الموات يملك بالإحياء وإن اختلفوا في شروطه ويملكه محييه. هذا واضح. قال بما فيه من معدن، من معدن جامد كذهب وفضة وحديد وكحل. يعني هذه مسألة أخرى في مرت معنا، ليس لعرق ظالم الحق. يعني لو العرق هو مثل الأشجار مثل البنيان، الشيء اللي يثبت يدوم، فلو ظلم شخص أرضا وبنى فيها بيتا فإنه يهدم. لو قال لا كيف تهدمون، أنا بنيته مليون ريال كيف تهدمون ويروح بدون شيء، نقول لأنك ظالم، بناءك هذا غير محترم، يهدم ولو كان ملايين، غرس أشجار ونخيل وكذا تقطع ولو كانت تموت تتلف، ليس له حق أنه ظالم. بخلاف من لم يكن ظالما فإنه لا يقطع شجره أو يهدم بناءه إلا بالتعويض، مثل أخذ بالشفعة يعوضه وإلا لا يأخذه لأنه غير ظالم. هذه مسألة، مسألة أخرى وهي إذا أحيا أرضا وجد فيها ذهبا أو فضة أو رصاص أو حديدا أو غير ذلك من المعادن، فهل يملكه أم لا؟ إذا ملك الأرض هل يدخل فيها هذه المعادن أم لا؟ هذا فيه تفصيل، هذا فيه تفصيل. إذا كانت المعادن ظاهرة، إذا كانت المعادن ظاهرة على وجه الأرض فهذه لا تملك، ولا يعني لا يسمح له بالتملك أصلا. والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام أقطع بعض الصحابة وهو أبيض بن حمان رضي الله عنه، أقطعه أرضا ظهر نبي حضر موت، فجاءه رجل فقال يا رسول الله إنك أقطعته الماء العد، وفي لفظ الملح، من جاء من أتاه أخذه. فدعاه النبي عليه الصلاة والسلام فاشترده منه وعوضه بدلا عنه. هذا دليل على أن الشيء الذي ينتفع به يكون ظاهرا وينتفع به كالملح ومثلا معادن ظاهرة أنه لا يملك. وسيأتي ذكر المؤلف قال أما الشيء الذي يكون غير ظاهر يعني في باطن الأرض فإنه يملك. إذا ملك أرضا أحياها، إذا أحياه ملك بالإحياء ثم حفر ونقب وكذا وجد حديدا أو رصاصا أو كذا من المعادن التي خلق الله في الأرض فإنه يملكها لأنه ملك الأرض وما فيها. فمن جملة ما في الأرض هذه المعادن. ومن ملك أرضا يقول الفقهاء يملكها إلى متى، إلى أين؟ تحت، يقول الأرض السابعة، ويملك هواءها إلى السماء الدنيا. يعني ما يملك، لو يبني ما شاء، لكن على كل حال الأنظمة وكذا هذا شيء آخر، يمنع أن يبني دورين ثلاث وكذا يعني مضرة ومصلحة وكذا هذا شيء آخر. لكن الأصل من ملك الأرض ملك قرارها الأرض السابعة، وملك هواء إلى السماء الدنيا تكون ملكا له. فمن جملة ما يملك ما فيها من المعادن. إذن نقول المعادن تنقسم إلى ثلاثة أقسام، المعادن ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يكون جامدا على ظهر الأرض كالملح، أو مثلا هذا منجم ذهب ظاهر فوق الأرض أو ما شابه ذلك فإنه لا يملك، والدليل كما تقدم في حديث أبيض بن حمال رضي الله عنه. النوع الثاني أن يكون جامدا في باطن الأرض، جامدا في باطن الأرض كالذهب والفضة والرصاص ونحو ذلك، ويخرجه هو من تحت الأرض فإنه يملك، لأن هذا الأصل أنه ملك الأرض وما فيها. النوع الثالث أن يكون إيش؟ مائعا، أن يكون مائعا سائلا، فإن هذا السائل لا يملك، معروف عند الفقه أنه لا يملك سواء كان فوق الأرض أو تحت الأرض، لكنه يكون أحق به، يكون أحق به من غيره، يأخذ حاجته ولكنه لا يملكه. ما هو الدليل على أن المائع لا يملك؟ قالوا الحديث الناس شركاء في ثلاث، الماء والنار والكلاء. فالماء هذا موجود في الأرض، من أحيا أرضا مثلا وحفر فيها بئرا فهل يملك الماء الذي في البئر؟ ولا لا يملكه، الناس شركاء، صاحب البئر حق به، إن كان محتاجا إليه لزرعه أو غنمه فهو مقدم، وإذا كان فيه ماء زائد وجاء ناس يأخذونه فليس له أن يمنعهم. لهذا الحديث الناس شركاء في ثلاث: الماء عموما سواء كان في أرضك أو كان في أرض غير مملوكة، حديث عام، فلا يملك الماء لأنه لهذا الحديث ولأن لحاجة الناس عموما للماء فلا يملك، إلا اللهم إذا حازه هذا شيء آخر، إذا حازه جاز بيعه، كما لو حازه في جوالين أو في وايتات فإنه يبيعه لأنه أخذه وحازه، لكنه في الأرض كونه في البئر ليس له أن يمنع الناس إلا ما كان محتاجا إليه. ورد حديث ثلاثة، يقول الله تعالى: ثلاثة أنا خصم يوم القيامة، ورجل بفلات على ماء يمنعه من السبيل، رواه البخاري. فلا يجوز ماء، وقيس عليه كل مائع. مثل إيش؟ أشهر مثال الآن المترول مائع، ومثل الماء يكون في باطن الأرض ويكون بحار مثل الماء، ونفعه عام، وقد يكون يعني أثمن من الماء، ولا شك أنه الآن أثمن من الماء، فلو ملك إنسان يعني أحيى هذه الأرض صار فيها بترول وملك هذا البترول، معناه إيش؟ أنه ستصير ملايين أو مليارات لشخص واحد، هذا ما يمكن، الناس محتاجون إليه حاجة شديدة وفيه خير كثير فلا يملك. لكن يقولون يكون حق به بالنسبة للماء حق به، لكن بالنسبة للبترول ما يمكن تطبيق هذا، لأنه لو قيل أنت حق به لن ينضبط، لكن يمكن أن يرضيه ولي الأمر يأخذ منه الأرض اللي فيها البترول ويعوضه إما بمال أو بأرض أخرى أو نحو ذلك، ولكنه لا يقر على ملك هذا المعدن الماء حتى لو اشترى الأرض، ما في فرق بين كونه يحييها ولا يشتريها، إذا وجد معدنا في ملكه سواء كان بشراء أو بإحياء ففيه التفصيل السابق. كيف؟ هذا ينظر فيه، هذا محل نظر، إذا كان يعني مناجم ضخمة وفيها نفع عام مثل البترول يمكن يقال أنه ما يملك، خلاف الأشياء اليسيرة التي تكون يعني محدودة، ظاهر أنه إذا كان كثير جدا ملايين وكذا ظاهر أنه يكون ملابته. ها؟ إيه صحيح، هذا عدل، ابن العدل هو حق به فيعطى ما يكفيه ويغنيه والباقي يكون لعموم المسلم، لأنه هذا الاستحقاق، أنه حق به فتدفع حاجة فيعطى ما يغنيه، يعطى أراضي، يعطى مزارع، يعطى أشياء تكفيه وأولاده، والباقي يصرف في مصالح المسلمين. نشوف كلامه، قال: بما فيه من معدن جامد كذهب وفضة وحديد وكحل، لأنه من أجزاء الأرض فتتبعها في الملك كما لو اشتراها، بخلاف الركاز فإنه مودع فيها للنقل وليس من أجزائها. شو الفرق بين المعدن والركاز؟ الفرق بينهما يعني في الحكم، يعني مثلا إنسان اشترى الأرض فيها ركاز وجاء زيد من الناس وحفر وجد الركاز، حفر غير المالك، حفر زيد في أرض عمرو وجد ركازا، الركاز لكل من لواجده لأنه ليس، نقول معي ليس من أجزاء الأرض، إنما هو مودع فيها للحفظ، يعني شخص دفنه من الجاهلية، ما هو الركاز هو دفن الجاهلية، يعني دفنه أحد الكفار قبل الإسلام فيكون ملكا لواجده. أما بالنسبة للمعدن فإنه يكون لو حفر زيد في أرض عمرو وجد ذهبا معدن أو حديدا يكون لمن؟ لصاحب الأرض وليس للحافر، لأن المعدن من أجزاء الأرض وقد ملكها صاحبها. هذا الفرق بين المعدن والركاز. بخلاف الركاز لأنه مودع فيها للنقل وليس من أجزائه، وهذا في المعدن الظاهر إذا ظهر بإظهاره وحفره. وأما ما كان ظاهرا فيها قبل إحيائها فلا يملك. لماذا؟ قال لأنه قطع لنفع كان واصلا للمسلمين بخلاف ما ظهر بإظهاره فلم يقطع عنهم شيئا. واضح التعليل؟ ولا واضح؟ إذن هذا الفرق بين المعدن الظاهر وبين المعدن الباطن، والدليل كما تقدم في حديث أبيض بن حمار رضي الله عنه. قال ولا خراج عليه إلا إن كان ذميا، فعليه خراج ما أحيا من موات عنوة لأنها للمسلمين فلا تقر في يد غيرهم بدون خراج. يعني الآن السؤال، إذا قلنا الذمي يملك بالإحياء، فأحيا الذمي أرضا، أحيا أرضا وجعلها مزرعة، حفر بئرا وجعلها مزرعة، على القول بأنه يملك، خلاص الأرض ملكه، الآن الأرض ثبتت أنها له، لكن هل يؤخذ منه شيء شيء شيء؟ قالوا نعم، يؤخذ منه الخراج. قال ولا خراج عليه أي المحيي الذي ملك الأرض إلا إن كان ذميا، فعليه خراج ما أحيا من موات عنوة. ما هي العنوة؟ يعني العنوة التي فتحت بالقوة، لأن الفتح ينقسم إلى قسمين، أحيانا يكون عنوة بالسيف وقوة، وأحيانا يكون صلح يصالحون أهلها على كذا وكذا من المال غير الجزية. الجزية تفتح ويقر الأفراد، والصلح يصالح الحكام أهل البلد ويقرون على بلد مقابل مال يدفعونه للمسلمين، فهذا يسمى الصلح. إذن المؤلف يتكلم على العنوة، يقول فعليه خراج ما أحيا من موات عنوة لأنها للمسلمين، لأنه فتحوها فملكوها بالفتح، فلا تقر في يد غيرهم بدون خراج. واضح التعليل؟ ثم أيضا في تعليل آخر، ما هو؟ نقول المسلم إذا أحيا أرضا فإنه سيدفع الزكاة، إما نصف العشر أو العشر على حسب السقي، فيستفيد عموم المسلمين من الزكاة. والذمي هل يدفع زكاة؟ لا، الجزية فقط، الجزية على الرقبة. الجزية على رقبته هو، لكن الأرض يعني لو ما عنده أرض يدفع الجزية ولا لا؟ هو دافع الجزية على كل حال، لأن الجزية تأخذ على الرقبة. طيب الأرض هذه التي زرعها هل يؤخذ منها شيء؟ لا، إذا كان ذمي لا يؤخذ منها شيء. فإذا لا يقر بأرض على أرض، بس لا تكلمون يا جماعة خير عشان ما تسألون. قال لكم معنى الله يحفظكم، الدروس هذه كلام أبو مروان، الدروس ما فيها كلام الله يحفظك، مجالس العلم ما فيها كلام، اللي بيسولف إذا هذا تعليل آخر، لأن المسلم سيدفع الزكاة وهذا الذمي لن يدفع، فيكون خيرا من المسلم إذا أقر على الإحياء ولم يدفع العشر الخراج، فإنه يكون حاله بالنسبة له خيرا من المسلم. وهذا بعيد، أن المسلم الذي أحق هو حق بالأرض لا يدفع شيء، يدفع الزكاة وهذا الذمي لا يدفع شيئا، هذا بعيد. وأما غير العنوة كأرض الصلح وما أسلم أهل عليه فالذمي، وش عندكم؟ هذه خطأ، النسخ واحدة فيه، هذا الصح، فالذمي فيه كالمسلم. صح، اللي عليه النسخة الفعلية فيه هذا الصواب. وأما غير العنوة كأرض الصلح وما أسلم أهله عليه فالذمي فيه كالمسلم. أرض الصلح تقدم الكلام فيها، وهي التي يصالح المسلمون أهلها على مال فتقر في أيديهم. هذه الآن الصلح يعني نوعان، صلح نوعان، النوع الأول أن يصالحهم الإمام على البقاء وليس لهم سلطة مثل خيبر، فالنبي عليه الصلاة والسلام صالح أهلها على نصف الثمار وأقرهم فيها، لكن الحكم للنبي عليه الصلاة والسلام وليس لهم تصرف، ليس لهم حكم. هذا الصلح في الإقرار في الأرض في تلك البلد أو في ذلك البلد، ولكن لا يتصرفون فيه. أما في نوع آخر من الصلح أنهم يقرون على بلدهم أن الأرض لهم، وأن المسلم لا يتصرف في أرضهم، يقرون على أنها لهم ويدفعون مالا كل سنة، قد يكون شيء معجلا، يدفعون شيء معجلا وشيء كل سنة. فإذا الصلح نوعان، الذي يقصده المؤلف هو النوع الأول، النوع الأول الذي هو كخيبر، إذا صالح المسلمون الكفار مثل خيبر فإن الأرض يقرون على الصلح، والأرض تكون مفتوحة. لو جاء مسلم يحيي أرضا في خيبر هل يملكها؟ ها؟ نعم. والذمي كذلك، وليس عليه العشر كالمسلم، لأن الأرض هذه ليست للمسلمين، ولكن لأنها فتحت صلحا ولم تفتح عنوة. هذا قول. والقول الثاني أن عليه العشر مطلقا، وهي رواية عن إمام أحمد، وهي أقرب الصور، أن هذا الصلح وإن كان فيه يعني نوع مصالحة، لكن الأرض هذه ليست تحت سلطتهم، ولا يمنع المسلم من الدخول فيها ومن الإحياء والزراعة. فلو ذهب مسلم إلى خيبر وأحيا فتكون له الأرض. فالصواب في هذه المسألة أن ما فتح صلحا من هذا النوع، الصلح يعني جزئي، فإن المسلم يحيي فيه بلا شيء، والذم إذا أحيا فيه يكون عليه الخراج مثل لو أحيا في أرض العنوة. وهي الرواية الثانية عن الإمام أحمد رحمه الله. مش بقي، وما أسلم أهله عليه، ما أسلم أهله عليه مثل إيش؟ مثل مدينة ولا لا؟ مدينة نبوية، هل فتحت صلحا ولا عنوة؟ لا، هذا ولا هذا، أسلموا عليه. مثل اليمن أسلم أهله ولم يقاتل المسلمون أهله، فمن أسلم على شيء فهو له، إذا أسلم أهل البلد فهي لهم. طيب هذه المدينة الآن الذمي هل يحيي؟ المؤلف يرى أنه مثل المسلم، أنه ما يدفع الخراج إلا في أرض العنوة فقط، لأن صارت البلدان ثلاثة أنواع، عنوة وإيش والصلح وما أسلم أهله عليه. المؤلف يرى أن الذمي يدفع العشر في أرض العنوة لأنها للمسلمين بلا شبهة، ملكوها بالفتح، فليس له أن يقر إلا بالخراج. وأما ما فتحت صلحا أو أسلم أهله عليها فهي ليست ملكا للمسلمين لأنهم لم يقاتلوا عليها، فالذمي يكون كالمسلم. والرواية الثانية أن المسلم يدفع الخراج مطلقا، سواء في أرض العنوة أو الصلح أو أرض أو التي أسلم أهله عليها، إلا التي صلح أهلها على أنها لهم، هذه خارجة عن الأقسام الثلاثة. ما صلح أهله عليه فهذا لا يتعرض له أصلا، لا من ذمي ولا من مسلم. إذا صالحنا أهل هذا البلد على أن يستقلوا بحكم بلادهم، يقرون على بلادهم، يدفعون شيئا مقدما أو مؤخرا، فإن البلاد لهم ولا يتعرض لها. يعني ما يجوز للمسلم أن يذهب إلى تلك الدولة التي حصل الصلح على أنها لهم، ليس للمسلم أن يحيي ولا لذمي من خارج في بلاد المسلمين أن يذهب إلى تلك البلاد ويحيي، لأنهم صالحوا على أنها لهم، صالحوا على دفع مال على أنها لهم، أن الأرض لهم، فلا يحيى فيها شيء، لا يحيي المسلمون لا يحيون. وكذلك أهل الذمة الذين في بلاد المسلمين ليس لهم أن يحيوا في تلك البلاد. يعني اتضحت المسألة. فمن رجح أن الذمي لا يحيي أصلا فأنت المسألة كلها ما لها حاجة. خلاص نقول الذمي لا يحيي أبدا، لا في عنوة ولا في صلح ولا في غيره. ومن رأى أنه يحيي فعنده قولان، أنه يأخذ منه الخراج في أرض العنوة ولا يأخذ منه الخراج في أرض الصلح وما أسلم أهله عليه، والقول الثاني في قول أن الذمي يحيي أنه يأخذ منه الخراج مطلقا، هذا أقرب. يعني إما نرجح أن الذمي لا يحيي مطلقا، فإن رأينا أنه يحيي فالأقرب أنه يأخذ منه الخراج مطلقا، سواء في العنوة أو في الصلح أو ما أسلم أهله عليه. نبهنا هذا آخر درس، نقف لا ما فيه من معدن جار كنفط وقار. بس لا تحطنا على الإعلام عشان ما ننسى الموقف. سبحانك اللهم. طيب بعد عطم السفر من هناك حتى إعلامه.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
يعني خلهم كتنوس كلهم بعدين. اللهم يعني قل موجد ذهبا في سفينة غارقة في البحر هل هذا ركاز؟ نقول إن كانت السفينة لكفار يظهر من حال السفينة وما فيها من بقايا أنها سفينة كفار فهذا ركاز، وإن كانت لمسلمين فهي لقطة يجب تعريفها. المرسل هو الذي يقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يذكر الصحابي، هذا يسمى مرسل لأن أرسله الإطلاق، أرسله أطلقه، فهذا أطلق القول ولم يذكر الصحابي، هذا يكون ضعيفا. والثاني المعلق، المعلق عكس المرسل، المعلق يكون من أسفل، يقول الشخص من أسفل أول الرواة يعلق الحديث عن من لم يدركه، مثل البخاري يقول قال ابن عمر مثلا، معروف أن البخاري ما أدرك ابن عمر رضي الله عنهما فيكون معلقا، مثل المصباح المعلق من السقف إلى أسفل يكون موصولا من أعلى ولكنه لم يصل إلى الأرض معلق، فالسقط من تحت. إذا كان السقط من سقط الرواة من أسفل قيل هذا معلق، وإذا كان السقط من أعلى قيل هذا مرسل. كلها ضعيفة كلها ضعيفة. لا، المراعي ما تملك بالإحياء، يرجع فيها إلى الإمام إذا كان اختلف الناس في هذه الأرض هل هي مرعى، يرجع إلى الجهات المسؤولة، إذا رأى أن هذه مرعى والناس بحاجة إليه فإنه لا يحيى. والله يعني المتقدمون لا شك أنهم أقوى في الحكم كالإمام أحمد ويحيى بن معين وابن أبي حاتم والبخاري وابو داود والترمذي والنسائي ومثال هؤلاء من المتقدمين، لا شك أنهم هؤلاء أقوى، هؤلاء أقرب وعاصر الرواة فأحكامهم أقوى، لكن إذا لم يوجد تصحيح للمتقدمين فيمكن استفاد من المتأخرين كابن حبان و الذهبي والحاكم وابن خزيمة وابن حجر وأمثال هؤلاء، ويستفاد أيضا من المعاصرين كالألباني رحمه الله الجميع وغيرهم. لكن لا شك أن حكم المتقدمين يكون أقرب إلى الصواب لأنهم أقرب إلى الرواة، عاصروهم وعاشوا في زمانهم، فيكون حكمهم عن معاصرة وعن خبرة ومعرفة، بخلاف من جاء بعد الرواة فإنه لم يعاصرهم وإنما يحكم عليهم من خلال كلام من عاصرهم. لا شك أن من عاصر الرواة أقرب، قوله أقرب إلى الصواب ممن جاء بعدهم، لكن الشيخ الإسلام ما يجد حكم المتقدمين ويجد حكم المتأخرين فيستفاد منه أو من المعاصرين، لكن ينظر إذا كان طالب علم ينظر في أدلة من صحح وأدلة من ضعف ويرجح على حسب ما يتبين له، وإذا كان من العوام فإنه يقلد أعلمهم عنده. على كل حال فيه يعني نصب الراية تخريج حديث الهداية، وفيه تصحيحات الألباني في صحيح الجامع وضعيف الجامع وصحيح السنن الأربع وضعيف السنن وصحيح الترغيب والترهيب وما شابه ذلك، كل هذا يستفاد منه. على كل حال إذا أراد هذا فليسأل متخصصين في هذا الفن. معلقات البخاري تنقسم إلى قسمين، قسم صحيح ولا سيما الذي يجزم البخاري بالتعليق يقول وقال ابن عمر، وصحيح ما في سند بين البخاري وابن عمر، لكن ما جزم إلا لأنه ثبت عنده وإن كان لم يذكره هنا، لكنه ثبت عنده في أسانيد أخر، فإذا جزم البخاري فالغالب يعني المعروف عند البخاري أنه لا يجزم إلا إذا صح عنده هذا التعليق، فإذا جزم فالغالب أنه صحيح. أما إذا جاء بصيغة تمريض قد يروى عن ابن عمر أو يروى عن مثلا ابن هريرة أو كذا فالغالب أنه ضعيف، يسمونه صيغة تمريض، يذكر عن فلان أو قيل أو يروى فالغالب أنه ضعيف.
الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.